أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية من تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة وبكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي. في شهر الخير تتنزل الرحمة ويتضاعف الأجر، ومن هنا ندعوكم لمشاركة العطاء عبر تطبيق زكاتي الذي يحظى بثقة هيئة كبار العلماء، ليصل بزكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب، ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
السلام عليكم. اليوم سنتحدث عن شخصية بارزة في التاريخ، وهو يعد من ملوك العرب ومن الملوك البارزين في الدولة العباسية. الشخصية هي المأمون، وهو الخليفة العباسي، جاء بعد أخيه الأمين الذي يسبقه هارون الرشيد. بداية نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ صالح بن وادم غامسي، فأهلا بك شيخ.
حياكم الله بعدي، حيا الله الإخوة جميعا.
أهلا وسهلا. المأمون شخصية بارزة في التاريخ، لكن كيف لنا أن نستفيد من بعض مواقفه في الزمن الحاضر كذلك لرؤية المستقبل؟
أيضا لنا أولا نعرف به، يعني تعريفا إيجازا وإن كان هو أعلم من أعلام الملوك. المأمون هذا لقبه واسمه عبد الله، ويكنى أحيانا بأبي العباس وأحيانا بأبي جعفر. هم العباسيون يحبون لقب أبو جعفر لأنه كان لقب المنصور، الخليفة الثاني المؤسس الحقيقي بعد أخيه أبي العباس، وعمر وكانت له إنجازات، فكانوا يتفاءلون به. أمه أم ولد يعني فارسية اسمها مراجل، يقولون إنها ماتت في نفاسه، يعني ولدته وماتت. وقد أجمع المؤرخون على أنه أكمل ملوك بني العباس حزما وعزما ورأيا وسؤددا وهيبة وعلما وسخاء وعفوا، لم توجد في أحد من ملوك بني العباس مثله،
مثل المأمون
لا في الرشيد ولا في من بعده.
عجيب.
وكانوا يقولون إن لملوك بني العباس فاتحة وواسطة وخاتمة، فالفاتحة السفاح والواسطة المأمون والخاتمة المعتضد. نشأ يطلب العلم، ويقال إنه أحد الخلفاء أو الملوك المعدودين الذين يحفظون القرآن، يعني المحفوظ تاريخيا أن الذين يحفظون القرآن المجمع عليهم اثنان، عثمان والمأمون، واختلف فيما سواهم. بعض العلماء يقول لا أكثر،
عثمان بن عفان
رضي الله عنه
خليفة،
الخليفة والمأمون.
عمر ما يحفظ القرآن،
عمر لا يحفظ القرآن رضي الله عنه وأرضاه، أقام وليمة عندما حفظ سورة البقرة رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا لا يقلل من شأنه
طبعا،
لكنه لم يكن يحفظ القرآن الذي نقول أنه يحفظ القرآن كامل، على الأقل هذا الذي نقل إلينا. وهو المأمون كان يحفظ القرآن كاملا، ومع ذلك ابتلى الناس بفتنة خلق القرآن وليته لم يفعل. لكن نحن لا نتكلم عن المأمون سياسيا ولا فتنته التي فتن بها الناس، لأن هذا سندخل مداخل يعني
لا نهاية لها
والمستفيدون منها قليل. لكن نحن نتكلم عن المأمون، مجالسه، حياته، الأشياء التي
فتنته التي يمكن
أن يستفيد الناس منها. يعني هذه الشخصية شخصية عظمى.
على ذكر الفطنة، تحدثت مع الزملاء عن عنوان الحلقة الماضية، فقال لي، فقلت له الفطنة وكذا، قال يا أخي البطنة تذهب الفطنة. هو ما عارف من هذه الكلمة إلا هذا المثل، يعني البطنة تذهب الفطنة، هل هذا الأمر صحيح؟ يعني
ليس على إطلاقه أبدا. كم من ذي بطنة يكثر أكلا الأكل وسمنا وفيه من الفطنة ما ليس في كثير من الرجال، أولهم محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة. هذا الرجل يضرب، يعني كان يقال عنه هكذا بالنص، أذكياء العالم، الذين يترجمون له كالذهبي وغيره يقول من أذكياء العالم، كان سمينا وروحه كانت خفيفة. يقول الشافعي لم أرى سمينا أخف روحا منه، وكان فيه من الذكاء ذكاء مفرط. له كتاب اسمه الأصل، طبع الآن، هو عندي في البيت عدة مجلدات، وهو ما يعني من أكبر ما يعتمد في المذهب الحنفي. ومحمد بن الحسن حتى لما قيل للإمام أحمد من أين لك هذه المسائل الدقاق، قال من فقه محمد بن الحسن، وكان فطنا بشكل متناهي،
وهو سمين يعني،
وهو سمين
تعبير لدب يعني،
ويأكل، نعم سمينا يأكل، هذا مثل. وكيع بن الجراح كان سمينا، هو من خيار المحدثين مع فطنة، وهو الذي قال للشافعي، يقول الشافعي عنه شكوت إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي، العقل ليس له علاقة بالبدن، هذه أمر ينبغي أن يحسب، ليس له علاقة بالبدن، البدن يحكمه يعني الأخوال، الأعمام،
الجينات،
العلم اللي قال الجينات، أنا أتحرج ببعض الكلمات، لكن فلنكن يعني تبعا لكم، الجينات يحكمه الجينات، الإنسان من يوم ما يولد يظهر أنه سيظهر سيكون سمينا أو يكون حينا في الغالب، يعني ما صنع الإنسان بنفسه، العقل ليس له علاقة بهذا كله، يعني الذكاء والفطنة وكمال العقل هذا ليس له علاقة ببدن الإنسان.
نعم.
وهذا أمر كل من استقصاه يستطيع أن يحكم به، لكن البعض يعني هو إذا أكل كثيرا كأنه تخدر فنام فيصدق هذا القول.
لا ليست كذا، هذه بشارة لأهل السمنة يعني،
والله أنعم بهم وأكرم.
نعم.
يعني ليس شيء يتحملونه.
أمانة الحقيقة أنا نعم. استحضر شخصيات ممن أعرفهم سمان، لكن على درجة عالية من النباهة والفطانة
كثير. نعم. كثير جدا.
نعود المأمون، لديه حوار مع الحسن بن سهل أظنه من وزرائه.
نعم. هو قال ويكلم الحسن، قال له وجدت أن لذات الدنيا ذات ملالة إلا سبع، أنا ما أدري ماذا بقي إذا سبع استثنى سبع، لكن هذا الذي حصل يعني. فقال له وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال يعدد الآن السبع، قال لحم الغنم، خبز الحنطة، ولحم الغنم، والماء البارد، والثوب الناعم، والفراش الموطأ، والرائحة الطيبة، والمنظر الحسن من كل شيء. فقال له الحسن أحيانا يكون الوزير أو المرافق للحاكم يعني له دلالة عليه، يعني يستطيع أن يحاوره، وهذا أنفع للحاكم. قال له
كيف ما فهمت له الدلالة؟
يعني بالعامية همون عليه بلغة الناس يعني.
أي نعم.
لكن أنت لا يعني لا تجعلني في مضايق العامية،
ذلك يفهم الناس،
اجعلني في نعم. مكاني.
نعم.
له دلالة عليه. فقال له وأين أنت يا أمير المؤمنين من محادثة الرجال؟ قال صدقت، هن أولى منهن، يعني هذه أولى منهن، محادثة الرجال أهم من السبع التي ذكرتها. الآن لو تأملنا السبع، يقول هذا الخليفة، يعني هو خليفة يعني يعيش في قصر، خبز الحنطة، والآن تعجب يعني عندما يقال لأحد كيف أريد أن يعني يتلائم وزني مع جسدي وكذا، يقال له دع عنك الخبز، خبز مطعوم من قديم الدهر لا يستطيع الناس أن ينفكوا عنه، هذا أمير المؤمنين يستطيع يعني في ذلك الزمن أن يأكل كل ما يشتهي، ومع ذلك يقول لا يستطيع الإنسان أن يمل أو أن يترك خبز الحنطة. والله عز وجل لما ذكر الصديق يوسف وذكر الرجلين الذين دخل معه السجن، ذكر أحدهما إني أراني أحمل فوق رأسي خبزة، الخبز من قديم الدهر مأكول الناس منذ أن كانوا يعني، فقال خبز الحنطة، ثم قال ولحم الغنم ما يمل منه، والحق يعني على الأقل شخصيا لحم الغنم لا يمل منه.
نعم.
طبعا يوجد ناس يعني يأكلون لحم غير الغنم.
نعم. الحاشي
وهذا شيء طيب يعني، هذا أشياء شخصية ليس لها علاقة في بر،
لكن لا ليست مثل لذة الغنم،
لكن لا يعدل لحم الغنم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى 10 سنين في المدينة، لا يضحي إلا بالكبش يعني من الضأن، وأنا أقول الضأن ليس الغنم، الغنم تطلق على الضأن والمعز، لكن أنا أظن المامون يقصد أكاد أجزم يقصد لحم
الغنم
دون لحم المعز، فلحم الضأن يعني من ما يعني يحبب للنفوس، وهذا أحد ملوك المسلمين يقولها، ولحم الغنم. ثم قال والماء البارد، لابد أن تستصحب هنا أن الماء البارد في ذلك الزمن عزيز، لأن ما يوجد ما عندنا اليوم ما يكون موجودا، إنما هو في الشتاء في الصيف يبردونه بطريقة معينة خاصة في مجالس في قصور الملوك الخلفاء، هذا شيء مقدور عليه. فالمقصود الماء البارد، ولا ريب أن الماء البارد على العطش من أعظم ما يتمناه المرء لنفسه. ولهذا الصالحون كما جاء في الأثر يدعون ربهم واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. فقال الثالثة والماء البارد، ثم قال في الرابعة والثوب الناعم. هذه قد لا نوافق المأمون فيها على إطلاقها، لا شك أن الإنسان يعني من حق جسده عليه أن يعتني به، لكن الإسراف في نوع اللباس غير محمود، الإسراف ليس الاعتدال. الثوب الناعم، ثم قال والرائحة الطيبة، وهذه جاء بها الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. واذكر أنه يعني مر معنا أنا وأنت في قضية سيبويه، قلنا إنه كان ذا ريح طيبة، والإنسان إذا كان ذا رائحة طيبة لا شك أن يعني من يعرفه يعني يقبل عليه. ولذلك نهينا شرعا أن ندخل المسجد وقد أصبنا شيئا من بعض المأكولات بعض المطعمات المعروفة، حتى اسمها لا أنا لا أحب ذكره وأنا لا أقولها الحمد لله، يعني البتة
عجيب،
لا في داخل الدار ولا في خارجه يعني. ونعود لقضية المأمونة، قضية صالح الآن. والرائحة الطيبة قال والفراش الموطأ، ولا أدري ماذا قصد المأمون بالفراش الموطأ، هل قصد به الفراش نفسه أو قصد به الزوجة؟ لأن الفراش يطلق في اللغة ويراد به الزوجة، ويطلق ويراد به الفراش المعروف يعني.
نعم.
هو قال الفراش الموطأ، ولو تم الاثنان لأحد كان خيرا.
نعم.
ثم قال والمنظر الحسن من كل شيء، يعني ترى الشيء في أبهى حلته، المنظر الحسن يعني محبوب إلى النفس. وأحدهم يقول ففي وجه من تهوى جميع المحاسن، هذه فلسفة صحيحة.
وفي وجهي،
ففي وجهي الشطر أول وضعته، لكن ففي الوجه في يعني إذا أنت يعني تبغي المحاسن كلها ففي وجه من تهوى جميع المحاسن، أنت إذا أحببت أحدا فأنت ترى كل المحاسن مجتمعة فيه.
نعم.
لأنك تحبه.
نعم.
كما أنك عياذا بالله لو أن أحدا من الناس
نعم
غيري وغيرك أبغض أحدا
نعم
لن يرى فيه من الحسن شيئا ولو كان،
كما أن عين السخط تبدي المساوية،
عين السخط بيضاء الله وجهك، عين السخط تبدي المساوية. فقال والمنظر الحسن من كل شيء. هنا استدرك عليه وزيره الحسن بن سعد، قال وأين أنت من محارثات الرجال يا أمير المؤمنين؟ قال صدقت، هي أولى منهم محادثة الرجال. وأنا أقول يعني من أعظم متاع الدنيا محادثة الرجال. ولذلك يعني بعض الفضلاء من حولنا وما أكثرهم جزاهم الله عنا خيرا كانوا يقولون مثلا يا أبا هاشم نذهب إلى بلاد كذا، نذهب إلى البر، نذهب إلى البحر، نذهب، أنا هذه الأماكن لا تفرق معي قربا ولا بعدا، بحرا ولا برا، داخل البلاد أو خارجها، كلها بالنسبة لي شيء واحد، كأنني لم أخرج من داري. المهم أنا مع من أتحدث، يأتيني بفلة يستريح لهم القلب، تطمئن إليهم النفس، يستطيع أن يحاورهم العقل، إذا وجدوا خير من الدنيا وما فيها دنيويا أخرويا.
نعم.
فهذه هي التي أرادها المأمون واستدركها عليه الحسن بن سهل، قضية محادثة الرجال. ولما قال أحد أمراء المؤمنين أظنه معاوية كان عنده يعني شخص يحبه ويجلس معه، فقال إن أريد أن مثلا أسهر معك الليلة يا أمير المؤمنين، يقصد في محادثة، فقال أخبر فلانا يعني شخص ثالث. فالرجل كأنه جاءت في نفسه قال يا أمير المؤمنين معي؟ قال نعم، أستريح منك إليه ومنه إليك. ذا فن محادثة لا يتقنه إلا الكبار أمثل معاوية. يمل الإنسان مع شخص واحد، لكن إذا مللت إذا مل جابر من صالح
فاء إلى باسل،
وإذا فاء مل من باسل فاء إلى صالح أو إلى مهند أو إلى إخوة التي حولنا. المقصود ثلاثة أطيب
في الرحلة، أو
في الرحلة الاثنان يملون، ثلاثة أطيب. وهذا يعني ليس مقصورا على الثلاثة، لكن هم قضية محادثة الرجال، الرجال غير الذكور، الرجال
من يكسبك،
الذين يعني يعرفون ما يقال لهم، ما الذي يشاع من القول الذي سمعه وما الذي يحتفظ به، متى أسأل ومتى لا أسأل. أن العقلاء لا يحب أن يسألهم أحد،
عجيب،
لا يحب أن يسألهم أحد. لما أنا يعني مثلا أنا ما أقصد صالح، أقصد كرجل يعني أي مثال، عن أتكلم عن أي
فرد
يعني، نعم. عن فرد. أنا ما أريد أن أقوله لك في جلسة خاصة، سأقول لك من غير أن تطلبه، فلما أسكت عن شيء أنا لا أود أن أقوله، فلا تحرجني بالسؤال عنه، خذ ما آتيتك وكن من الحافظين في القرآن، وكن من الشاكرين، وأنا أكون من الحافظين المؤتمنين. فثمة أشياء قد يصلح أن أقولها لك ولا يصلح أن أقولها لغيرك، قد يكون معك ما لا أستطيع معك أحد لا أستطيع أن أقول له مثل ما أقول لك، فأنت لا تسألني، خذ ما قلته لك واقبله، لكن لا تسأل. وقلنا مرارا يعني امرأة كانت ماضية في طريق لها ومعها وعاء قدح مغطى، فجاء رجل قال ما الذي تحت، ما الذي في الوعاء؟ قالت ولما غطيناه إذن؟ يعني ما غطيناه إلا عشان ما حد يعرف ما فيه. فلما يسكت المتكلم العاقل عن شيء هو أراد، سكت عمدا، لا تسأله في مقام الإخبار، دعه يخبر بما يقتضي المقام أن يخبر به، ليس من المعقول أن يقول لك أحد كل شيء حصل له، وحتى من حولك. يعني أنت قد تقول لابنك ما لا تقوله لأبيك، وتقول لأبيك ما لا تقوله لابنك، وتقول لأبيك وابنك ما لا تقوله لزوجتك، وتقول لزوجتك ما لا تقوله لأبيك وابنك، وحتى أصدقائك ثمة معلومة تقولها للجميع، وثمة معلومات تختص بها أفراد، كل حسب ما يهتم به، ما ينفعك به، لا تقل له
قربتك،
بحسب الحال.
إيه نعم.
فالمقصود محادثة الرجال، هو خرجنا عن الموضوع، لكن محادثة الرجال هذا كنز ثمين،
نعم،
هذا قليل 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 جدا في هذا الزمن. الآن ما الذي يحصل؟ يذهب كله في المزاح، يذهب كله في التعليقات، كل من قام أو قعد صنع شيئا علق عليه، مزح به. المزاح مثل الملح، يكون صحيح. بقدر يذهب الهيئة، يخرج ضواغن، يبعث على الخصام. كتب فيه العلماء كلاما كثيرا، أما وردي في أدب الدنيا والدين تكلم عن المزاح وغيره،
نعم صحيح.
يعني البعض قد يجعل من المزاح طريقا لانتقاص، كما يقولون العامة الآن، مزحة برزحة.
إيه؟
يعني لا، الرجل الحر إذا له مطلب يأتي مواجهة مكاشفة. إذا الله عز وجل يقول لنبيه إما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، كلمهم بشرة، لا تخنهم كما خانوك. هذا الرجل إذا يريد أو لا يريد، يحتاج أو لا يحتاج، يتكلم مواجهة، لا حاجة لأن يعني يأتي بها إلا في التلطف شيء مع الأحبة، والمكر والخديعة والكيد نسأل الله العافية شيء آخر. المقصود نحن خرجنا، لكن من أعظم ما يبتغى في هذا الدهر ويحرص عليه محادثة الرجال، ووعيد الرجال وليس الرجال.
صحيح. الذكر. هو قضية المزاح، أتصور أنه في هذا الوضع مع السوشيال ميديا والجو العام، ربما تجد الجلسة كلها يعني تبدأ وتنتهي كلها بمزاح ومحاولة أنه كيف أسخر من هذا وأضحك من هذا، زعما منه أنه سيرتقي بهذه بهذا الخصيص. هذا شيء. والشيء الثاني والأدهى منه، أن الرجل حينما تقول لا يسأل عن أشياء إذا شعر أن المقابل لا يريد أن يتحدث عنها، لكن البعض هو يعمد، يريد أن يستكشف ويستظهر منك هو ما يريد. كيف للعاقل أن يتعامل مع الشخص حتى وإن كان جليسا، قد يكون قريبك ولكنه أحمق مثلا أو ليس ذا مروءة، كيف تتجنب المحادثة معه؟
خصص لها حلقة تسمى الحفظ، حتى نعرف ماذا نقول.
الحفظ،
الحفظ، حتى
نعم.
نعرف ماذا نقول وماذا
فوتها يا شيخ،
ماذا نحفظ. أبشر،
سأدونها الآن. الحفظ،
دونها وأبشر.
نعم،
دونها وأبشر.
أحمد بن أبي خالد هو وزير المأمون،
نعم، وزير الشؤون الخاصة، هذا من عقلاء الرجال في التدبير، يعني الحاكم العاقل، يعني لابد أن يكون من يتولى أموره الشخصية مدبرا، سخيا مدبرا، سخيا مدبرا، يعني يعطي بسخاء، نعم، لكن في نفس الوقت لا يضيع أموال، الأمير، الحاكم، الملك، السلطان، الوجيه الذي يعمل عنده، من يتولى شؤونه. أحمد بن أبي خالد كان مدبرا حكيما ذا رأي وهيبة، سخيا، سخيا، هذه مهمة كلمة سخيا لأن القضية تتعلق بكذيتها، لكنه كانت أخلاقه مع الناس شرسة، وهذا من أسباب هيبته، شرس يعني. فقال له أحد الناس ذات يوم، طبعا أخطأ القائل لكن أنا أنقلها كما هي، قال والله يا أبا خالد إن الله أعطاك ما لم يعطه حتى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال إن لم تخرج مما قلت لأضربن عنقك، يعني مبرر لقولك هذا. قال إن الله قال عن نبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وأنت والله فظ غليظ القلب ونحن لا ننفك عن حولك. طمعا في الماء، يتحملون شراسته وأخلاقه طمعا في سخائه. فقال أنت فظ غليظ القلب، مع ذلك سبحان الله ما ننفض من حولك، لما عندك من الماء، لجودك، لسخائك، مع أن الله قال لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. طبعا الفرض إذا أراد أحد الجواب من صالح مجتمع الصحابة غير مجتمع هؤلاء، هؤلاء بشر يعني يقبلون أحيانا الذلة من أجل المال، لكن الصحابة وذلك المجتمع لن يقبلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم فطر وجبل على مكارم الأخلاق، بل لا أحد أكرم خلقا منه صلوات الله وسلامه عليه. لكن القضية قضية كيف يفكر هذا الرجل.
نعم جميل. المأمون لديه مجالس مشهورة ومشهودة يعني، فوقعت بعض الأحداث في في نعم. في عهده.
ذات مرة دخل عليه فيما يقولون مروان بن أبي حفصة، هذا شاعر، وزعم أنه ألف أبياتا يعني يستحث بها المأمون. وأنت تعلم أن الإنسان إذا مدح يعني البيت الذي يؤثر فيه يظهر على وجهه، يطرب، ينتشي، كما قال عبد الملك لجرير بمثل هذا فليأتي المادحون، يعني يظهر تعلقه في زماننا هذا يصفق. لكن أن يتغافل عن ذلك أنه لم يرد البيت. فذات مرة جاءه مروان بن أبي حفص وقال أبياتا أظنها لامية، فقال أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين، والناس في الدنيا مشاغيل. أعرض عنه المأمون، لم يبالي، هو ظن أن هذا البيت فردا من الأبيات وخرج، لم يكافئه ولم، وهي طريقة المأمون يعني. مأمون يقولون أنه يجلس متكي هكذا ويسمع الناس ويجلس هكذا. شخص واحد كان يقدره المأمون، إذا دخل كل الذي يسويها المأمون يسوي كذا، يعني كأني بقوم، ما يقوم، كأني أبقوم، هذا الوحيد الذي دلالة احترام له وهو يجلس هكذا. فلم يبالي به. هذا الرجل ذهب إلى أحد وزراء المأمون والعقلاء، الشاعر الآن، قال والله إن المأمون لا يفهم في الشعر. الرجل هذا المسؤول يعرف المأمون وبراعته في الشعر، ويعرف، قلنا المأمون ليس في بني العباس أحد أعلم منه، بل يقال ليس أحد من الملوك أعلم منه إذا سألنا الأربعة الراشدين في ثقافته يعني. قال وماذاك؟ قال له القصة. قال أنا حضرت عنده وقلت له هذا البيت أضحى إمام الهدى المأمون مشتغلا بالدين والناس في الدنيا مشاغين. هذا الرجل عاقل، قال والله إنك أبله، والله كأنك وصفته بأنه عجوز في محراب بيتها بيدها سبحة، يعني هذا البيت هذا معنى، هذا أمير المؤمنين مطوق أمر الخلافة، قاتلك الله، إن لم ينشغل أمير المؤمنين بالدنيا وأهلها من الذي ينشغل بها؟ إذا أمير المؤمنين ما تولى أمر الناس والتفت للدنيا ونظر في مصالحهم وهو المطوق لها والمطوق بها، من الذي ينشغل؟ تقول لأمير المؤمنين الناس في الدنيا مشغيل وأنت جالس على الدين والقرآن، هذا مو أمير المؤمنين، هذه عجوز في محرابها في بيتها بيدها السبحة، ما لها علاقة بالخلق، عيالها يجيبوا لها الطعام والشرب، هذا الأذمع عن البيت. لو لم يكن المأمون يفهم ما أعرض عنك، لكنه أعرض عنك لبلاحتك لبلادتك، لا تحسن مخاطبة الملوك ولا وصف الملوك ولا يعني إلقاء الشعر بين أيديهم. فسكت الرجل مروان وخرج، مع أن مروان من الشعراء، لكن عاد أيا كان. فهذا يدلك على عقلية هذا الرجل، أن الإنسان ردة فعله لما يقع حوله تخبرك عن كمال عقله، وهذا مما كان في المأمون. ذات مرة من مجالسه عطس كما روى نفطويه عن أبي العباس أو أحد الرواة الأدب، قال كنا عند المأمون في مجلسه فعطس فلم نشمته، يعني المأمون قال الحمد لله، فما قالوا يرحمك الله، فتعجب قال ما لكم؟ قالوا أجلناك عن ذاك يا أمير المؤمنين. طبعا غلو، يعني أنت أجل من أن قل لك يرحمك الله زي ما تقول العامة بعضها لبعض. فقال رحمه الله لسنا من الملوك الذين تتجاد عن الدعاء، يعني لست أنا بالذي يترفع عن الدعاء. الدعاء من أعظم ما يمكن أن يدخره المسلم لأمر دينه وأمر دنياه. النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل لما عرف بنفسه قال أنا دعوة أبي إبراهيم، الله عز وجل قال على لسان خليله إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هذه الدعوة بعد 3000 عام تحققت في شخص محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، قال أنا دعوة أبي إبراهيم. هذا الملك الذي هو أمير المؤمنين والمأمون قال لست من الملوك الذين تتجال عن الدعاء. الدعاء ليس هناك أحد يستغنى عنه، يستغني عنه في غنى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق كان يدعو، وأصحابه كان يدعون، والصالحون قبلهم وبعدهم، وأكثر ما ذكره الله عن أنبيائه الدعاء، أيوب إذ نادى ربه، وزكريا إذ نادى ربه، وذنوني ذهب مغاضبا فظن لن نقدر عليه، كلهم دعوا ربهم. من خليل الله إبراهيم وموسى دعا وهارون كان يؤمن. فحاجة المؤمن إلى الدعاء عظيمة، والدعاء لولاة الأمر من أمارات اتباع السنة منذ العهد الأول، منذ القرون الأولى من أمارات السنة الدعاة لولاة الأمر بالهداية والصلاح والتوفيق وحث الناس واجتماعهم على قلوبهم على ولاة الأمر. فالمقصود في مجالسه هو يجمع ما بين الهيبة، تكلم عن المأمون، وبين قضية التواضع لله. فلما جاء الأمر يتعلق بالدعاء بيّن أنه ليس من الملوك الذين فيهم هذا الأمر، وأما فيما يتعلق بسياسته لمن حوله فقد كان، مع أنه كان رجلا أجمع الناس على هذا يحب العفو بصورة مذهلة، حتى كان يقول لا أظن أن الله يجيرني عليه لأني أفعله محبة، يعني يفعل العفو محبة، يحب العفو صرف النظر عن الأجر المتعلق بالعفو. هذا المأمون سابع خلفاء بني العباس، لكن نقم الناس عليه أنه فتن الناس بمسألة خلق القرآن وآوى إلى المعتزلة، عفى الله عنا وعنه، غفر الله لنا ولا
آخر الله لنا. شكرا لك، انتهت فقراتنا.
تسلم يا
أخي، شكرا لكم، وإن شاء الله نوفقكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.